بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
السلام على رسول الله.
الدرس الثالث عشر.
ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، وهي خمس: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت حتى تغرب. فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، وركعتي الطواف بعده، والصلاة على الجنازة، وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها، وهما بعد الفجر وبعد العصر، ويجوز قضاء المفروضات.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أوقات النهي، وحاصل ما جاء في السنة أنها ستة، يزاد على قول المصنف بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر. وأهل العلم متفقون على أن الصلاة في هذه الأوقات ممنوعة، وإنما اختلفوا فيما يباح في هذه الأوقات، فطائفة ذهبوا إلى أنه لا يصلى فيها إلا ما فات من الفرائض، وذهب الطائفة أخرى إلى أنه يصلى فيها ذوات الأسباب. وحاصل ما أفادته النصوص الصحيحة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي: أولا، قضاء سنة الصبح بعد صلاة الصبح إذا فاتته، وشاهد هذا حديث قيس بن عمرو رضي الله عنه، فإنه لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا قيس، الصبح أربعا؟ قال: يا رسول الله، فاتتني رغيبة الفجر. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الثاني، صبح يومه وعصر يومه، يعني عند طلوع الشمس وعند غروبها، وهذا دليله قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك صلاة الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر. ومعنى هذا أنه يتم، لأنه أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فيتم ركعة بقيت من صلاة الصبح، وأدرك ركعة قبل غروب الشمس يعني حينما تميل للغروب فيتم ثلاثا، الثالث إعادة الجماعة، فمن صلى في حيه وأتى جماعة أقاموا صلاتهم صلى معهم، فهي في حقه نافلة. والأولى فريضة، وهذه دليلها قصة الرجلين في مسجد الخيف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته رأى رجلين لم يصليا معه، فدعاهما فجيء بهما ترتعش فرائصهما يعني المناكب، فقال ما لكما لم تصليا معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال صلى الله عليه وسلم إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم ونحن نصلي فصلوا معنا فإن تلك الفريضة وهذه النافلة. الرابع ركعتا الطواف، تأملوا ركعتا الطواف يعني بعده كما ذكر المصلي. قال صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف يعني قريش، لا تمنع أحدا طاف بالبيت أن يصلي متى شاء ساعة من ليل أو نهار، فما دام أنه طاف يصلي. ومفهوم هذا أن غير الطائف بالبيت لا يصلي في أوقات النهي. وذكر بعض أهل العلم صلاة الجنازة لأن الفرض تعجيلها، لكن هناك ثلاث ساعات مغلظة لما رواه أهل السنن من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه أو ابن نافع، قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو نقبر فيها موتانا حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس إلى الغروب حتى تغرب. فهذه الساعات مغلظة وهي يسيرة قليلة، لحظات قليلة، فهذه لا يصلى فيها على الجنازة ولا يصلى فيها غيرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الإمامة. روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه.
هذه الترجمة المقصود بها بيان أحكام الإمامة ومن يصلح للإمامة وكيف يقتدى بالمأموم ومن هو الإمام الذي يقتدى به ومتى يتابع الإمام. هذه المسألة الأولى، من يؤم الناس؟ من الذي يصلح للصلاة بالناس؟ والجواب أنه قارئ كتاب الله، قارئ كتاب الله. وكان القراء في زمن النبوة وبعدها فقهاء، لما صح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وغيره أنهم لا يجاوزون 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال فكانوا يتعلمون العلم والعمل. وقد ثبت من الواقع أن بعض الحفاظ جهال يحسن القراءة، لأن كثير من المؤسسات تعنى بناحية التجويد فقط ولا يعنون بالسنة. فإذا تساوى الرجلان في القراءة، يعني القارئ الذي يعلم أحكام الصلاة يقدم صاحب السنة لأنه عنده زيادة علم. فإذا تساوى هذان كان لكل منهما حظه من القراءة وحظه من السنة، يقدم الأقدم إسلاما. فإذا تساوى في الثلاثة يقدم للإمامة أقدمهم هجرة، هذا يدل على شرف الهجرة وفضلها. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما، وكانت قراءتهما متقاربة.
هذه مسألة أخرى، وهي كما في الحديث هي في المسافرين، ولا مانع أن تكون في المقيمين. ففي هذه الحال إذا كان الرجلان متقاربين في القراءة فيقدم الأكبر في الإمامة. أما الأذان فيؤذن أحد هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله: ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم، فإنه يعيد وحده.
بقي في الحديث الأول، حديث أبي مسعود: ولا يؤمن الرجل في سلطانه،
في بيته. يعني نعم.
في بيته ولا يقعد على
ولا في سلطانه
ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. فصاحب الدار إذا كان عنده علم هو أولى، وكذلك السلطان صاحب الولاية هو أولى بالإمام، وصاحب التكرمة الذي له مكان مخصص به لا يجلس فيه سواه كذلك لا يجلس فيه إلا بإذنه. أعد هذه المسألة: ولا تصح
الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم، فإنه يعيد وحده.
هذه مسألة النظر فيها من وجوه. أولا القاعدة العامة: لا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة، يعني في من يعلم. ولهذا قال أهل العلم: من صلى خلف محدث يعلم حدثه عامدا فإن صلاته باطلة، ومن صلى خلف محدث لا يعلم حدثه فصلاته صحيحة. وهذه تفرع عنها قاعدة أخرى، وهي أن العبادات مبناها على ما في اعتقاد الفاعل، مبنى العبادات على ماذا؟ على ما في اعتقاد الفاعل. أنت لما صليت خلف فلان من الناس ماذا تعتقد؟ تعتقد طهارته، أليس كذلك؟ فصلاتك صحيحة لأنك ما علمت حاله. وهو نعم، لكن إذا كان محدثا فهذا إن كان تعمد الصلاة بالناس محدثا فصلاته باطلة وعليه الإثم، فيلزمه التوبة إلى الله عز وجل وإعادة الصلاة وحده. وإن كان علم بعد فراغه من الصلاة، بعد فراغه من الصلاة تيقن أنه كان على حدث، فهذا لا شيء عليه لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. في صحيح مسلم قال نعم، وفي رواية قد فعلت. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس صلاة الصبح، يعني يوم كان خليفة في المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما عاد إلى بيته بالجرف وجد أثر وجد المني في ثوبه، وجد المني في ثوبه، فاغتسل وأعاد الصلاة. نعم،
تقام الصلاة.
تقام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب الإمامة: ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا بمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم يأتمون وراءه قياما.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مسألة أخرى من مسائل الإمامة، وهي أنه لا تصح الصلاة خلف من ترك ركنا كالذي لا يكبر تكبيرة الإحرام أو لا يعتدل حال رفعه من الركوع. هذه أركان، فهي من ماهية الصلاة، من أفعالها، واستثنى من هذه القاعدة العامة حالتين: الحال الأولى إمام الحي يعني الراتب، إذا صلى قاعدا لمرض يرجى برؤه، يرجى برؤه، فإنهم يصلون خلفه جلوسا. والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا جلوسا أجمعين أو أجمعون. هذا مروي عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنها. وفي حديث عائشة ذكرت السبب، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جحش، يعني سقط من على فرسته، فرسي سقط من على فرسه فرضت وركه أو فخذه، فصلى يوما بأصحابه قاعدا، فسمع جلبه أو كما قالت، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما صلى ذكر لهم ذلك، ذكر لهم إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن يشكل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه خرج إلى الناس بين علي والفضل والعباس أمامه رضي الله عنه، وكان أبو بكر قد قام بالناس للصلاة، فقال أجلساني إلى جنب إلى يساره. قالت عائشة رضي الله عنها فكان أبو بكر يصلي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يصلون قياما بصلاة أبي بكر. فذهب العلماء مذهبين، أحدهما نسخ الحديث المتقدم بهذا الحديث، فقالوا هذا متأخر لأنه في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، فإذا صلى الإمام قاعدا صلى الإمام خلفه قياما، وهذا هو الذي استثناه المصنف في الحالة الثانية حين قال إلا إذا ابتدأها قائما ثم اعتل، أو كما قال أعد كلامه
إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس.
نعم، إلا أن يبتدئها قائما، يعني يبتدئ الصلاة قائما ثم يعتل
فيجلس
فماذا؟ يصلون وراءه
قياما.
وذهبت طائفة أخرى إلى الجمع بين حديث عائشة الأخير وبين حديثها وحديث أبي هريرة المتقدمين، فقالوا إذا صلى الإمام المريض في بيته صلى من حضر معه جلوسا، وإذا صلى في المسجد صلوا قياما، والله أعلم. نعم.
صلى أبو بكر برسول الله أو صلى أبو بكر بصلاة رسول الله؟
نعم، يعني أقصد أن أبا بكر كان يصلي بصلاة رسول الله، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. نعم.
قال رحمه الله ولا تصح إمامة المرأة ومن به سلس البول والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم.
هذه المسألة فيها ذكر من لا تصح إمامتهم إلا بمثلهم، والمعنى أن المرأة لا تصلي بالرجال، فالإمامة في الصلاة وفي الولايات كالقضاء والوزارات والإمارات هذه مناصب الرجال، ثم صلاتها بالرجال كونها إمامة هذا محل فتنة. ومن الطرائف كما يقولون المضحكة وشر البلية ما يضحك أن امرأة في أمريكا اسمها أمينة ودود لها أتباع خطبت الجمعة فيهم، استأجروا قاعة فخطبت فيهم الجمعة وكان مؤذنها امرأة، ثم صلت بالرجال والنساء متصافين، الرجل إلى جنب الرجل والمرأة والمرأة إلى جنب المرأة والرجل، وهذه ملحدة. لكن إذا انتكست الفطر أو إذا انتكست العقول وتلوثت الفطر فسد الحال. الثاني العام الأمي الذي لا يحسن الفاتحة، وهذا صحيح ما دام لا يحسن الفاتحة يلحن فيها لحنا جليا فإنه لا يصلي بمثله، لا يصلي بمن يحسنون القراءة، فإن صلوا خلفه وهم يعلمون ذلك فصلاتهم باطلة. الثالث من به سلس البول، وهذا محل فإنه ذكره ومن هؤلاء من به سلس البول صلاته صحيحة في نفسه، والقاعدة أن من صحت صلاته في نفسه صحت صلاته بغيره، إلا المرأة لا تصلي بالرجال، والعامي الذي لا يحسن الفاتحة لا يصلي بالناس. فالذي به سلس البول وكذلك الريح مثلا فصلاته صحيحة في نفسه. فالمصنف أطلق فيه وعمم، والصواب أنه إن أمن التلوث، تلوث ثيابه بأن جعل واقيا يقي ثيابه من البول ولا ويأمن كذلك من نزول بوله حتى يبل الأرض بثيابه فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. أما إذا كان لم يأمن فلا يصلي بالناس إلا بمن هم على شاكلته، عفى الله عنا وعن المبتلين من عباده. في رابع
لا. قال رحمه الله: ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنفل.
هذه مسألة فيها صنفان من أهل الناس، أحدهما إمامة أو ائتمام المتوضئ بالمتيمم، لأن الكل عمل ما في وسعه، فالذي تيمم إما لفقده الماء أو لعجزه عن استعماله، وذاك الذي توضأ وفق إلى الماء وجد ماء أو قدر على استعماله، والكل عمل ما في وسعه، فهذا المتيمم تيمم لأنه ليس في وسعه غير ذلك، فيصح أن يكون إماما للمتوضئين. الثالث من هو؟
يجوز إتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنفل.
والمفترض تصح إمامة من؟
ويجوز إتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنفل.
والمفترض بالمتنفل، والمعنى أن المأموم مفترض والإمام متنفل. ودليل هذا حديث معاذ رضي الله عنه، فإنه كان يصلي العشاء الآخرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قومه في قباء فيصلي بهم العشاء، فصلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الفرض، وصلاته بقومه النافلة، فهو متنفل حال صلاته بقومه وهم مفترضون.
قال رحمه الله: وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح، إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه.
هذا بيان موقف المأموم من إمامه، يعني إذا كان واحدا فإنه يقف عن يمينه، لما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة في ليلتها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، قال: فوقفت عن يساره فأدارني عن يمينه. هذا هو الواجب. فإذا وقف الواحد المأموم الواحد خلف إمامه أو عن يساره أو قدامه بطلت صلاته، ما إلا المرأة، فالمرأة موقفها خلف الإمام حتى وإن كان الإمام زوجها أو محرمها. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح، فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح.
هذا موقف المأموم الجماعة، المأموم الجماعة من إمامهم، أين يقفون؟ خلفه، والجماعة اثنان فأكثر. وهل يقف في وسطهم؟ المصنف هنا أطلق، ذكر أنهم إن وقفوا عن يمينه وشماله صح، هذا في الحقيقة محل نظر، والصواب التفصيل، وهو أنه إذا أمكنهم أن يصلوا خلفه وقفوا خلفه، وإن كان المكان ضيقا ولا يمكنهم أن يصلوا خلفه وقفوا عن يمينه، فإذا ضاق كانوا فرقتين، فرقة عن يمينه وفرقة عن شماله، فصحت صلاتهم. بقي لو وقفوا أمامه، صلوا أمامه، مذهب الجمهور أن صلاتهم غير صحيحة، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى القول بصحتها للضرورة، لكانوا في حال ضرورة لا يجدون مكانا يصلون فيه إلا أن يقفوا قدام إمامهم، وهذا له محل من النظر، فإنه في كثير، فإنه في المواسم يزدحم الحرمان بالناس، فمنهم من يصلي عن اليمين وعن الشمال وقدام ضرورة، لا يجدون مكانا، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن، وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم.
صنفان من الناس موقف الإمام وسطهم، يعني بعض المأمومين عن يمينه وبعضهم عن شماله. فالصنف الأول النساء، فإن إمامتهن تقف في وسط الصف الأول إن كنا صفوفا، وإن لم يكن صفوفا إلا صفا واحدا فالأمر واضح، تقف وسط الصف الأول. الثاني العراة، يصلي إمامهم في وسطهم، لأنه لو صلى قدامهم وكانوا خلفه انكشفت عورته.
قال رحمه الله: وكذا وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثي ونساء، قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثي ثم النساء.
هؤلاء هم المأموم، يكونون ثلاث فئات: رجال وهم كل بالغ، الثاني الصبيان صغار دون البلوغ، والثالث الخناثة، جمع خنثى، وهو يسمى الخنثى المشكل، لم يتبين حاله أهو رجل أو امرأة، وهذا محل يعني محل البحث في تفصيله في موضع آخر. والرابع النساء، فيقدم يلي الإمام الرجال ثم الصبيان ثم الخنثى المشكل ثم المرأة. نعم.
قال رحمه الله: ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وإلا فلا.
هذه المسألة ذات شقين، علاقتها واضحة، وهي أن الجماعة تدرك، وهي أن الجماعة تدرك بتكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام. فلو سلم الإمام قبل أن يكبر الداخل تكبيرة الإحرام لم يكن مدركا للجماعة. الشق الثاني بما تدرك الركعة؟ الركعة تدرك بالركوع مع الإمام، فمن أتم الانحناء، انحناء الركوع، قبل أن يرفع إمامه من الركوع أدرك الركعة. وها هنا التنبيه إلى أمر، وهو أن بعض الناس إذا دخل وإمامه راكع يكبر تكبيرة الإحرام ثم يسرع في قراءة دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم، وهذا خطأ، لأنه قد يفوت عليه الركوع فتفوت الركعة. فمن دخل والحال هذه فليكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يركع، فتجزئه، والحال هذه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع. بل مجموع الأخبار في هذا يدل على أنه لو ركع خلف الصف ثم أتى ماشيا لا شيء عليه، صح هذا عن أبي بكر وغيره. وفي حديث أبي بكر أنه كبر خلف الصف ثم أتى يسعى ليدخل في الصف قبل الرفع من الركوع، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فعل هذا؟ قال أبو بكر أنا. قال أبو بكرة أنا. قال: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني التحقيق لا تعد إلى السعي. نعم.
باب صلاة المريض.
هذا نستمحكم عذرا الآن إن شاء الله في الجلسة القادمة. هل وردك أسئلة؟
في أسئلة شيخ. يقول: إذا دخلت على جماعة يصلون ودخلت معهم فإذا إمامهم لا يجيد القراءة ويلحن في الفاتحة ولا يتم الركوع، فماذا أصنع؟
دعهم وصلي وحدك. نعم.
يقول: إذا صلى الأمي بمن هو مثله فهل صلاتهم صحيحة؟
نعم صلاتهم صحيحة، هذا الذي تكلمنا عليه قبل قليل. نعم.
يقول: ما الدليل على بطلان صلاة المنفرد خلف الإمام أو عن يسار الإمام؟
ما أدري أين كان السائل، فإن وقوف المنفرد عن يسار إمامه ذكرنا دليله. أما المنفرد خلف الصف فدليله قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة للفذ خلف الصف. والعلماء لهم في هذه ثلاثة مذاهب، أحدها القول بالبطلان مطلقا أخذا بظاهر الحديث، والثاني القول بالجواز مطلقا، والثالث التفصيل، وهو إن كان مضطرا صحت صلاته، وإن كان لغير ضرورة كبر خلف الصف لغير ضرورة يمكنه أن يدخل في الصف فصلاته باطلة. نعم.
يقول السائل: خرج في بلدنا من يقول بأن الركوع لا تدرك به الركعة، وضعف الأحاديث الدالة على ذلك.
وهو ضعيف، هو نفسه ضعيف، فلا تعتبر بقوله. نعم.
يقول: حديث إمامة أبي بكر للصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس إلى يساره، هل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم أبا بكر أم كان مأموما؟
بل كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، صريح قول عائشة رضي الله عنها قالت: فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر، يعني أن أبا بكر مبلغ. نعم.
يقول: هل يجوز أن يؤم الرجل المرأة وحدها؟
أحمد، هذا سؤال غريب. زين لما قال: هل يجوز أن تؤم المرأة الرجل وحده؟ هذا لا إشكال فيه، كون المرأة مأموما والرجل إماما إذا كان محرمها أو زوجها فلا إشكال في ذلك. نعم.
يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، ألا يدل على أن من أدرك الإمام في التشهد لم يدرك الجماعة؟
إدراك الصلاة شيء وإدراك الجماعة شيء، فهو لم يدرك الصلاة لكن أدرك الجماعة، يعني لا يحتاج إلى إقامة جماعة أخرى وله أجرها إن شاء الله بما مشى من خطى إلى المسجد. نعم.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم.
وأنبه الإخوة إلى أني أعتذر عن درس رياض الصالحين لكثرة مشاغلي، ولعل الله يستر بعد. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net وجزاكم الله خيراً.